الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب الصداق، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلس ولا إزار لك. فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، إني وهبت نفسي لك. عرفنا أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الهبة لا تلزم إلا بالقبول. فهذه المرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إني وهبت نفسي لك، فلم تصر زوجة بمجرد الهبة، فالهبة لا تنتقل ولا تأخذ أحكامها إلا بالقبول. فلو أن شخصا قال لآخر: وهبتك كذا وكذا، ولم يقبل الآخر تلك الهبة، فلا يصير مالكا لها بمجرد الهبة، فلابد من القبول، ولا يشترط في القبول أن يكون من قبيل اللفظ، فيكفي القبض. فلو قال له: وهبتك هذا الكتاب، فقام بقبضه فيصير مالكا للكتاب بالقبض، وإن لم يقل قبلته. وإذا لم يحصل له قول ولا فعل، فإن الهبة لا تنتقل إليه بغير قول ولا فعل. وهنا هذه المرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إني وهبت نفسي لك، فلم تصل زوجة بمجرد قولها. قال: جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. أخذ من هذا جماعة من العلماء أنه يجوز للمرأة الصالحة أن تعرض نفسها للرجل الصالح بأن يتزوجها رغبة في دينه، ولا يكون هذا من قبيل الهبة، لأن الهبة مخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون من قبيل الزواج. وأخذوا ذلك من هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها العرض الذي حصل منها، لكن لم يرغب بزواجها. فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. واحتج بهذا الحديث من ذهب إلى عدم اشتراط الولي في النكاح كما عليه الحنفية، لأن هذه المرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام
ولم يكن هذا من جهة وليها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج هذا الرجل ولم يجعل وليها هو الذي يقوم بتزويجه، فقالوا هذا يدل على أن الولي لا يجب في النكاح. وهذا استدلال فيه نظر، أما ما يتعلق بالهبة فهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فللمرأة أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام من غير ولي. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام زوج هذه المرأة ولم ينظر إلى وليها فهذه واقعة عين، والاحتمال وارد فيها أن تلك المرأة ليس لها ولي، فلهذا كان وليها السلطان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والسلطان ولي من لا ولي له، كما جاء في المسند وفي السنن من حيث عائشة رضي الله عنها. فهي حادثة عين، وهذا الاحتمال فيها وارد. إن قال قائل وهناك احتمال آخر وارد، وهي أن تكون عندها ولي، فيقال عند تساوي الاحتمالين في حوادث ووقائع الأعيان فإنه لا يصح الاستدلال لا لهذا ولا لهذا، فوقائع الأعيان إذا تساوى فيها الاحتمال بطل الاستدلال. وقائع الأعيان إذا تساوى فيها الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يستدل به لا لهذا ولا لهذا، وينتقل إلى الأدلة الأخرى. والأدلة الأخرى دلت على أنه لابد من الولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الولي، على أنه لابد من الولي، من أدلة الكتاب والسنة، وقد سبق الكلام على ذلك في درس من الدروس الماضية. إذا لا يستقيم أن يستدل بهذه الواقعة على عدم وجوب الولي، لأن واقعة عين والاحتمال فيها وارد. قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. وفي هذا الحديث خطب الرجل المرأة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه، فدل ذلك على مشروعية أن يخطب الإنسان لنفسه ولا يشترط أن يجعل له خاطبا، فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فطلب الزواج لنفسه ولم يجعل وسيطا له ووكيلا يقوم بذلك، وهذا لا بأس به، فللإنسان أن يذهب بنفسه ويطلب الزواج من الولي، وله أن يوكل غيره، كل ذلك مما يشرع. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بي حاجة. وهذا الرجل طلب النكاح، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام زوجنيها وفي آخر الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. ولم ينقل أن ذلك الرجل قال قبلت بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، فلم يأتي في الرواية أنه قال قبلت، ولو قال ذلك لنقل. فأخذ من هذا جمهور العلماء جواز وصحة النكاح إذا ابتدأ طالب النكاح بالقول، سواء كان بصيغة الطلب أو بصيغة الإنشاء، صيغة الطلب كهذا الحديث قال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فابتدأ الرجل المريد للنكاح بقوله: زوجنيها، بصيغة الطلب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو وليها باعتبار أنه هو السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، فكان كلام طالب النكاح هو المقدم وكلام الولي هو المتأخر. فقال: زوجنيها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. فهذه صيغة طلب من جهة الرجل، وقد تكون الصيغة صيغة إنشاء، كأن يقول: تزوجت فلانة، فيقول الولي: زوجتكها، فيبتدأ بصيغة إنشاء ويخاطب الولي بصيغة إنشاء. جمهور العلماء على صحة ذلك، سواء كان من قبيل الطلب أو من قبيل الإنشاء، أعني إذا تقدم الرجل المريد للنكاح باللفظ بإحدى الصيغتين ثم تلفظ الولي بعد ذلك، فإن النكاح صحيح في مذهب جمهور العلماء. وخلف في ذلك الإمام أحمد، فذهب إلى أن هذا النكاح لا ينعقد، إلى أن النكاح لا ينعقد بهذا الأمر، وأن الولي هو الذي يبتدئ باللفظ. وأما الرجل الذي يريد النكاح فيتلفظ بعد ذلك، فيقول الولي: زوجتكها، ويقول الرجل مريد النكاح: قبلت هذا الزواج أو قبلت هذا النكاح، فيكون بعد ذلك. وهذا هو الأصل في عقد النكاح، أن يبتدئ الولي ثم يحصل القبول من جهة الرجل الطالب للنكاح. لكن إذا حصل عكس ذلك فالأظهر ما عليه جمهور العلماء من صحة النكاح، لأنه لم ينقل كما عرفنا أن الرجل قال قبلت هذا النكاح بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. والقبول قد حصل منه بالطلب، حين تقدم بالطلب فقال: زوجني، زوجنيها، فهذا لفظ يدل على إرادة الزواج وقبوله إن حصل من النبي عليه الصلاة والسلام تزويج. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، فلم تكن هناك حاجة إلى إعادة القبول الذي قد علم باللفظ المتقدم. فالذي يظهر صحة ما عليه جمهور العلماء احتجاجا بهذا الحديث. وإذا أراد الإنسان أن يحتاط لنفسه فيؤخر القبول بعد تلفظ الولي، وهذا لا شك أنه أحوط، ويخرج بذلك من خلاف العلماء. لكن إن لم يحصل هذا فالقول بفساد النكاح قولا تظهر صحته، والأظهر أنه من الأنكحة الصحيحة. قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها، هل عندك من شيء تصدقها. عرفنا أن هذا يدل على أنه لا بد من المهر في النكاح سواء كان كثيرا أو كان قليلا، لكن لا بد أن يكون مما ينتفع به ويتمول، خلاف لابن حزم. ابن حزم ما مذهبه؟ جواز نعم المهر ولو بحبة من شعير أو حبة من حنطة، وما ذهب إليه كما عرفنا من المذاهب الفاسدة. فالمهر لا بد أن يكون شيئا ينتفع به وأن يكون شيئا متمولا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بالغ في تقليل المهر قال ولو خاتما من حديد، ولو كانت الحبة تجزئ فإنه لا يعجزه أن يأتي بحبة من شعير أو حبة من حنطة. فلما قال لو لا أجد كان يقول نعم لو كانت الحبة من حنطة تجزئ لقال له التمس ولو حبة من حنطة، هذا لا يعجز عنها أحد. فهذا قول فيه ما فيه من الفساد. قال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها، فقال ما عندي إلا إزاري هذا. عرفنا أن هذا يدل على شدة فقره وحاجته، وأنه يجوز تزويج الفقراء كما قال الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقال صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، بمعنى بقيت ولا إزار لك، وليس المراد بذلك حقيقة الجلوس، وإنما المراد أنه يبقى وليس له إزار يسر به عورته. إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا أي غير الإزار. قال ما أجد، والمعنى أنه ذهب والتمس فلم يجد، فقال ما أجد أي غير الإزار. قال ما أجد، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس ولو خاتما من حديد. وفي كما عرفنا مشروعية المهر وإن كان يسيرا مما يتمول به كخاتم الحديد، وفي مشروعية لبس خاتم الحديد على ما سبق إيضاحه، والأدلة الأخرى التي جاءت بالنهي عنه محمولة عند أهل العلم على الكراهة. فالتمس ولو خاتما من حديد، والكراهة تشمل الرجال والنساء. فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن. وفي هذا المفاوضة في أمر الصداق، وأنه لا بأس بذلك أن يحصل شيء من المفاوضة في أمر الصداق، فيطلب الولي صداقا معينا مثلا فيقول الرجل الذي يطلب النكاح لا أقدر على ذلك، ثم يخفض الولي من أمر الصداق ويقول طالب النكاح لا أقدر على ذلك ولا أجد ذلك، ويخفض له إلى أن يحصل التراض، هذا لا بأس به. وإن كان الناس يستنكرون مثل هذا الأمر ويقول ما هو بيع وشراء، نعم يريد قطاف، نعم كلمة تخرج من الولي سمعا وطاعة، لا بأس بذلك أن يطلب ما هو أخفض من ذلك، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، فيبقى مديونا لا يتمكن من وفاء الدين الذي تحمله. فإن حصل التراضي على شيء معين فالحمد لله، وإن لم يحصل ذلك فينتقل إلى غيرها، أقصد ينظر له امرأة أخرى، نعم ويخطب غيرها من النساء. والأمر بالتراض، الأمر بالتراض بين الرجل وبين الولي وبين المرأة التي هي صاحبة الشأن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن، هل معك شيء من القرآن، وفي إطلاق الشيء على القرآن، واحتج بذلك المعتزلة على مسألة خلق القرآن، جاءوا إلى قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقالوا هذه الآية عامة، فكل ما يدخل في مسمى شيء فهو مخلوق خلقه الله عز وجل، الله خالق كل شيء. ثم جاءوا إلى مثل هذا الحديث وإلى غيره، هل معك شيء من القرآن، قالوا إذن القرآن شيء فيدخل في عموم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. وقد بين العلماء فساد هذا الاستدلال، وذلك أن الأصل في المتكلم إن أمر غيره بشيء أو أخبر غيره عن شيء أنه لا يدخل في خطابه وفي كلامه، إلا إذا كان مبلغا عن غيره، وذلك الغير أمره يعم المبلغ وغيره، كأن يكون مبلغا عن السلطان فيقول يا أيها الناس أمركم السلطان بكذا وكذا، هو يدخل في هذا الأمر لأنه تكلم من قبيل التبليغ، فأمر السلطان يتناوله ويتناول غيره. لكن السلطان لو قال افعلوا كذا وكذا يخاطب الرعية، هل يدخل في خطابه؟ لا يدخل، الأصل أنه لا يدخل، فهذا الأصل في المتكلم أنه لا يدخل في خطاب نفسه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه خالق كل شيء، فلا يدخل هو سبحانه وتعالى في عموم لفظه، ولا تدخل أسماؤه ولا صفاته في عموم لفظه، وإلا فإن الله عز وجل شيء من باب إثبات الوجود ونفي العدم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فالله سبحانه وتعالى شيء باعتبار أنه نعم باعتبار نعم بهذا الاعتبار أنه شيء باعتبار أنه موجود، فيطلق عليه شيء باعتبار إثبات الوجود ونفي العدم. فكما أن الله عز وجل لا يدخل، كما أن ذات الله عز وجل لا تدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فهكذا لا تدخل أسماؤه ولا صفاته. والقرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله من صفاته، فالله ليس بمخلوق، وأسماء ليست مخلوقة، وصفاته ليست مخلوقة، فأسماء الله وصفاته منه سبحانه وتعالى فليست مخلوقة. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. عرفنا أن المقصود بذلك نزوجه وجعل البهر هو تعليم القرآن، كما جاء في رواية مسلم: انطلق زوجتكها فعلمها القرآن، فعلمها القرآن. ففيه مشروعية أن يكون المهر إجارة، وهي إجارة التعليم، وقد سبق الكلام في ذلك. وعرفنا أن هذا فيه رد على من حد المهر بشيء من الأعيان كربع دينار أو 3 دراهم أو 10 دراهم كما عليه الإمام مالك وأبي حنيفة. فالإمام مالك قدره بربع دينار أو 3 دراهم، وأبو حنيفة ب10 دراهم. ففيه على أن المنفعة قد تكون إجارة، وهذا الذي عليه الإمام الشافعي وأحمد في رواية، وإن كان الجمهور يمنعون من ذلك. والحجة مع من أجاز، فإن السنة صريحة وهي تدل على ذلك، وهكذا ما حصل من موسى عليه الصلاة والسلام، فإن مهره كان من قبيل الإجارة. فيشرع أن يكون المهر منفعة من المنافع، ويشرع أن يكون المهر عينا من الأعيان. فكل هذا مما يشرع في المهر، والسنة دلت على ذلك. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى التوحيد.